الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا قبل ذلك في الحدود، في حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، بقي حد السرقة وحد الحرابة أو قاطع الطريق. هنا حد السرقة، يعني كان البعض يدخل الردة تبع الحدود حسب التعريف تاع الحد، أن الحدود تعريفها أنها العقوبات المقدرة لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا قالوا عقوبات مقدرة لحق الله عز وجل هيدخل فيها ما كان لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وسيخرج منها ما كان لحق آدمي إلا بطلب، زي حد القذف. إذا قلنا الحدود المقدرة في كتاب الله عز وجل أو العقوبات المقدرة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تركناها مفتوحة، دخل فيها كل عقوبة مقدرة في ذلك حتى لو كانت بالقتل. هنا حد السرقة وهو قطع اليد، حد من الحدود العظيمة التي جعلها الله عز وجل حدا لإنسان سرق تطهيرا له وتعزيرا له أو عقوبة له، أيضا ردعا لغيره أنه يقع في هذا الشيء. حد من حدود الله عز وجل يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإقامة الحدود يكون ذلك سببا لنزول البركات من السماء وخروجها من الأرض بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنها تدل على طاعة الخلق، تدل على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلذلك كانت حدود الله عز وجل رادعة ومؤدبة لأصحابها، كما سننظر في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسارق والسارقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فتح له باب التوبة ولكن جعل له عقوبة. فالسارق يسرق ويرتفع الأمر إلى الحاكم، يجب عليه أن يقيم عليه حد الله عز وجل حتى ولو تاب، حتى ولو تاب، كما سيأتي في قصة الرداء بتاع صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه. حد السرقة هذا لو يقام يكون فيه ردع للكثيرين عما تسول لهم أنفسهم أن يقعوا فيه من أكل أموال الغير بالباطل، أخذ أموال الغير بالباطل. السرقة نعرف تعريفها أنه يقام حد الله عز وجل على من أخذ المال بالباطل بهذه صورة، صورة السرقة هي أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. فإذا وجدت في هذه الشروط بهذا السارق فيقام عليه حد الله عز وجل فتقطع يده. قطع اليد تأديب لهذا الإنسان، عقوبة لهذا الإنسان، تطهير لهذا الإنسان، كفا لشر هذا الإنسان، كف لشره. وهنا السارق ممكن والله العقوبة تأثر فيه، ممكن تأثرش فيه، سرق هي طبيعة السرقة هيسرق تاني، يبقى منعناه بشيء قطعت يده اليمنى، يبقى صعبنا عليه السرقة بعد ذلك. إذا حاول أن يسرق مرة ثانية طيب والله تقطع رجله الشمال، تقطع قدمه اليسرى، يبقى إيده ورجله، كانت إيده بتساعده على السرقة كانت رجله بتساعده على الجري، الآن بقى حتى لو سرق مش هيقدر يهرب ويجري، هيتمسك في مكانه. يبقى على ذلك هنا قطع اليد لها حكمة عظيمة جدا من الله عز وجل في تقليل الشرور بين الناس، في ردع كل إنسان طمع. هو اللي بيخلي الإنسان يسرق إيه؟ بيخليه يسرق طمع، طمع، الحسد والحقد على الغير، شمعنا فلان عنده مال وانا ما عنديش، مش هذا المال. الغنيمة سهلة، ان مال سهل وحكى نفسي واشتغل ليه، ما انا مدي ايدي اخد اللي في جيب الناس. يبقى هنا اللي بيدفع الانسان للسرقة من يشجعه على ذلك، عياله يشجعوه، زوجته تشجعه على هذا الشيء، امه تشجعه على هذا الشيء. وهنا يسرق المال ويجد من يشجعه على ان يأخذ هذا المال. ولذلك كانوا يقولوا انه قاضي من القضاء جاءوا له بلص سرقة، فحكم عليه القاضي بقطع يده، فلما لقى التنفيذ اتقطع ايده صرخ، قال قبل ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي، اقطعوا لسان امي. ليه؟ اول سرقة سرقها قالت ابني صار رجلا، ابني بقى راجل دلوقتي بيجيب لي فلوس، وما سألتوش منين الفلوس اللي جابها هذه. يبقى هنا التشجيع عدم المحاسبة، عدم المراقبة. لما الابن يجي له ابنه من المدرسة راجع ومعاه قلمين ومعاه ثلاث جوا ومعاه مسطرتين، ما بيسألوش منين هذه الأشياء. لا، الولد يجي من مصروفي جبت هذا الشيء، من مصروفي جبت هذا الشيء، والأب يصدق لغاية ما في يوم من الأيام يسرق الشيء الكبير. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن السارق الذي يسرق البيضة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وهي البيضة تقطع فيها اليد، فقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ولكن البيضة أول ما سرق لقاها سهلة، البيضة في الـ في الـ في الـ عند الفراخ، مد إيده أخذها ومحدش شافه مشى. مرة ثانية ثالثة سرق الفرخة نفسها، سرق ما فيه القطع، قطعت يده بعد ذلك لأنه سرق. وهنا الإنسان طمعه لا يقف عند حد، طالما وجد من يشجع ولم يجد من يراقب، لا أحد يراقبه يبقى يموت. فجاءت الشريعة لا حنراقبه كويس جدا، قطع إيدك اللي يراك ياخد باله منك، أنت مقطوع إيدك الآن، يبقى اللي يراه على هذه الصورة حينتبه إن هذا كان. والله إذا كان تاب لله عز وجل خلاص، من تاب تاب الله عز وجل عليه، ولكن هو أساء يستاهل اللي بيجراله بعد ذلك. كونوا الناس ظنوا إنه سارق يمكن مقطوع إيده في حاجة تانية ظنوا أو كده، ليست هذه علة لعدم إقامة حدود الله عز وجل، كما يقول الحمقى والمغفلون لو أضعنا إيدين الحرمية هنقطع إيدين الناس كلها، تقطع إيدين الناس، لا مش هيحصل، مستحيل تقطع إيدين الناس كلها. الناس عادتهم الخوف، العقوبة الرادعة تخيف الناس. شوفوا مع الفارق في المثال، بلاد العراق ما كانش حد يقيمها ابدا من الخلفاء، محدش يقدر عليها من الخلفاء، كل ما بعتوا لها حد يشتكوا، كل ما بعتوا لها حد يشتكوا، كل ما فيش حد. عمر بن الخطاب بعت لها لغايه ما شكوا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وقالوا عن سعد لا يحسن يصلي. سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنه، سعد بن ابي وقاص ذو الدعوه المستجاب، سعد الذي كان يرمي وينبه له النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي فداك ابي وامي، ارمي فداك ابي. هذا سعد بن ابي وقاص راح في الكوفه، اهل الكوفه يقول ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش يصلي، سعد لا يعرف كيف يصلي. عزله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو اعلم كيف يصلي سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن علشان يسكت السنه هؤلاء مين نفع معهم؟ الحجاج. الحجاج بعت الحجاج قال روح الكوفه دي مش نافعه معانا، مش عارف الله حاجه، روح شوف الكوفه. طبعا ما بنمدحش بالحجاج، ولكن احيانا العقوبه على الناس تخيف الناس، لما يلاقي حاجه بتخوف. الحجاج طلع خطب لهم خطبه كده، واول خطبه هو واقف على المنبر قعدوا يتريقوا عليه، يعني كل شويه تبدل عليهم امير وامير وامير. وهو الحجاج ده كان في يوم من الايام معلم صبيان، كان بتاع كتاب بيحفظ قران، وكان يعني ويا ريته كان فضل على كده على طول. ولكن المهم لما بقى أمير وطلع المنبر قعدوا يتغمزوا عليه، كل واحد يقول كلمة وهو ساكت، لغاية ما قابلهم كده وقال لهم إني لأرى رؤوسا قد أينعت وقد حان وقت قطافها. أنا شايف رؤوسكم استوت كده، عايزة تتقطع رؤوسكم وتتجزل الآن. ضحك وسخر، طيب من خرج هذه الليلة من بيته سنقتله. من خرج هذه الليلة من بيت، ما فيش خروج النهاردة من البيت، ممنوع الخروج. ضحكوا عليه، خرجوا قتل كذا ألف فيها في هذه الليلة. تاني ليلة من خرج هذه الليلة سنقتله، قل العدد جدا. تالت ليلة ما حدش طلع، خافوا من الحجاج، ضبط البلد خافوا من. ليس هذا يعني سيرة حسنة للحجاج، ولكن نقول الناس تخاف اللي يخوفها، تخاف. فلذلك لما نقول قطعنا ايد انسان هتقطع ايد الشعب كله، مش ممكن، مش هيحصل، بس اقطع ايدين 10 15 20 كل الشعب يخاف، الكل يخاف، لا الكذب قطع ايدي وبعدين اعمل ايه بعد كده. فعادتنا الخوف من ذلك. لما يرجم انسان لانه زنى وهو محصن غيره يخاف، مين يغنى روح الروح بعدك يا روح روح، لا مش عايزين حد يقتل فيها. فالعقوبات الشرعيه رادعه مؤدبة، تخوف هذا الإنسان، تحذر من هذا الإنسان. لما الله لا تقبل له شهادة أبدا يبقى فضح، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما فيش رأفة، لا أقم عليه حد الله ولا تأخذك رأفة. يوم لما يروح يشهد شهادة إيه، أنت مش كنت زاني وما جلوس في الزنا، يمشي يطلع بره، يخاف هنا غيره يقول لك أنا حبقى زي ده في يوم من الأيام، ما فيش، يخاف من هذا الشيء. فالعقوبات عقوبات شديدة، عقوبات رادعة، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. فإذا ترك الإنسان من غير عقوبة هنشوف اللي احنا شايفينه الآن، هنشوف اللي احنا شايفينه الآن، اللص يسرق ومحدش يعمل له حاجة، يتسرق إيه يسرق، ياخذ اللي ياخذ، لصوص البنوك لص صغير ولص كبير، واحد ينصب على البنك يفترض يدوني قرض من البنك، مئة مليون، خمسمائة مليون، يأخذ الملايين من البنك وبعدين يهرب برا البلد. وأما بحرجع البلد يأخذ 15 سنة سجن، أكون استمتعت بهذا، ما مش راجع البلد أصلا. يقوم الإنسان تفكيره ما فيش رادع من الشريعة عليه، ما فيش خوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. لو كان الخوف مولودا في القلب والإنسان يقول لا ربنا هيحاسبني يوم القيامة، لكن امتنعوا من هذا الشيء، لا ما فيش حاجة. بقى الدين عند الناس هي مسائل أخلاق، مش مسائل تخويف من الله عز وجل. سأل الجنة ولا حتى عايزين يبدلوها ويخلوا كتاب الدين بدل كتابين كتاب الأخلاق عشان ينفع لجميع الناس. الدين فرق بين الدين والقانون. الدين يذكر الإنسان لك عقوبة في الدنيا واستنى النار يوم القيامة إذا ما تبتش من هذا الذي وقع. يقوم الإنسان دايما خايف من لقاء الله عز وجل، خايف من يوم القيامة. لكن إذا نسى الإنسان يوم القيامة ووجد من يحرضه ويشجعه على الفساد الذي هو فيه، يقول لك أنا سرقت إيه يعني، سرقتني 100 جنيه ولا 200 جنيه، ما غيري بيسرق 1000 وما بيعملوش حاجة، غيري بيسرق مليون. وهكذا الإنسان بيقتدي بغيره، اللي سرق وما تعملوش حاجة اشمعنى هتيجي علي أنا. تلاقي اللص الذي يسرق، يسرق بيوت الله عز وجل، المساجد. كثير من الناس تخاف تصلي في المسجد، تخافصه. إذا ما كانش جه وقت الصلاة ولقى نفسه لابس حذاء جديد، أدخل أصلي، يتسرق مني، خلينا أما أرجع البيت أبقى أصلي، يجمع ظهر على العصر على مغرب، ألا بعدين يدخل الجامع يتسرق. هذا اللص الذي أفسد صد عن سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أخاف الناس من الصلاة يصلي هيتسرق حذاءه، لا مانيش مصلي في المسجد. اللص الذي يسرف عشان يشتري مخدرات، وعشان لو أنه يقام عليه حد الله عز وجل في ذلك، يخاف من المخدرات، يخاف من السرقة، يخاف من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يقام حد الله، يتبجح الناس، يتبجح الناس، يسرق بعضهم بعضا، تلاقيه في الطريق يسرق، في الشارع يسرق، في المسجد، في أي مكان تلاقي الجنازة تيجي المسجد هنا، ومرة في جنازة رجل لابس جاكيت بتاعه حاطط فيه 1000 جنيه في جيب الجاكيت وحاضر في جنازة، قلع الجاكيت حطه قدامه واتسرقت الفلوس. اتسرق المال في بيتي، لو راجل جاي جنازة، واحد جاي في جنازة وحاطط الحذاء بتاعه عشان يطلع بعد الصلاة ما لقاش حاجة. اللصوص ينتظرون الجنائز اللي فيها التذكرة بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المقابر: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. المقابر، زوروا المقابر، إنها تذكر الآخرة. واللص شايف الميت وشايف اللي بيعيط وشايف، وهمه في سرقة الأحذية وسرقة الناس من بيت الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان إيه اللي يدفعه لهذا الشيء؟ لم يجد من يرضعه، لم يجد من يقدمه. اللص تمسكه وسرق جزمة تسلمه في القسم، أنت على ما توصل بيتك يكون طالع وراك، يكون جاي وراك، خدوا منه من جيبه الفلوس اللي معاه وخدوا معه وامشي يلا مع السلامة. ويمشي اللص يزبقك أنت على الطريق. مرة واحد سرق أنبوب بوتاجاز، أنبوب، وفين الناس جاروا وراه ومسكوه في الشارع ومش عارف إيه، واتسلم في القسم. نص ساعة وليش جاي لنا هنا، يقول لي أنا بس سابوني في القسم ومش عارف إيه. بعد نص ساعة، نص ساعة اللص جاي. أدي التأديب للناس، تأديب بمثل هذا الشيء، إن خلق ضربتين وخلاص وعدي ينتهي أمرهم. لو يقام حد الله عز وجل يأمن الناس على بيوتهم، يأمنون على نسائهم. والله من كام يوم واحدة جاية للعيادة الصبح 7 الصبح ولا 8 الصبح ومعها الحافظة بتاعتها فيها 20 جنيه، وقفوها 2 على قمة الشارع، 2 بمطاوي خدوا 20 جنيه، وقفوا يسرقوا المرأة من 20 جنيه، وست غلبانة معهاش غير الفلوس. هذا فعل النص، الخيانة في الخسة، الندالة، أن يمد إيده على أي مال مهما كان هذا المال. الهنجرة بيخش يسرقوا في السعودية وما يجوا هنا يقولك إحنا بناكل مال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يروح يسرقوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نسرق في المدينة مش هنسرق هنا، نسرق في أي مكان. هذه الإنسان الذي لا يقام عليه حد الله عز وجل يتبجح ويتطاول. مرة من المرات هنا في المسجد ده واحد مع صندوق وملتحي بدأني كده، وسبحان الله بقى حاجة حتى الملتحين وحتى المنقبات ولا حول ولا قوة إلا بالله، احذروا يا جماعة، ما تصدقش حاجة، ما تبحث أنت بنفسك. جايب صندوق وداخل بيه المسجد ملتحي، عايز إيه؟ أنا بلم فلوس لمسجد مش عارف إيه. طيب ورينا الصندوق اللي معك ده، روحوا شوفوا لنا المسجد ده. طلع لص بيصر ياخذ من الناس باسم المساجد. واحد تاني خرج بصندوق، احنا ما طلعش حد ابدا خارج مسجدنا يطلب من الناس اموال، كاتب على مسجد نور الاسلام، فعل مسجد تبرعوا لمسجد نور الاسلام. احذروا يا جماعه، احنا ما بنعملش هذا الشيء. بعض التجار الطيبين اللي حوالينا يجي لهم نصاب يذهب اليهم، رحت المسجد بعتوني لكم عشان تساعدوني في كذا، صدقوني ادوا له اموال واطلع هو لص حرامي ونصاب. الشحاتين اللي بيقفوا على ابواب المساجد، على باب المسجد تلاقي الواحد أو الواحدة منهم يفضل يستعطب ويتحك فيك ويعملك لغاية ما تجيله إما. وبعض الإخوة بيبقى طيبين يعني ما حوش يتبين ولا يعرف اللي قدامه، هو شايفها الشحاتة دي بتاعت كل يوم اللي موجودة هنا، النهاردة معها عيب صغير امبارح معها مش عارف إيه، إيه اللي جابها فيها في هذا المكان؟ ما فيش حد يديها، لا البعض يعطيها المال. بقول لها روحي لجنة الزكاة يبحثك ويطلع لك مرتب شهري إذا كنت تحتاجي أبدا، ما ترضاش أبدا. ليه؟ أنا عارفة إنها هتطلع من نصابة. اللي تروح على استحياء وتدي عنوان غلط، تروح البيت تدور ما تلاقيش العنوان اللي هي بتقوله. لذلك ما تشجعش أنت حد على هذا الشيء. اللي بيجي لك المسجد في صلاة العصر يقول يا جماعة أنا حصل لي مصيبة وحصل لي والبيت اتحرق ومش عارف إيه، وهو كذاب ولا شيء من هذا الشيء. اللي يقول لك انا جاي من الصعيد وجاي من السفر ومحتاج لمال، وفي المسجد تلاقي المصلين يتعاطفوا وده يطلع وده يطلع، الاخر يطلع نصاب ما هوش ولا هو شيء. ولو قلنا يا جماعه ما حدش يديله حاجه، يا سلام يطلع لك 100 اخ من الاخوه يقول لك حرام عليك وبتمدعوا الناس من عارف مش عارف ايه، مع ان هذا رفع صوت بداخل بيت الله عز وجل يؤذي المصلين في بيت الله عز وجل، وهو كذاب. وكم من انسان يقول لك تذكره السفر، نبعث معاه واحد من المسجد يروح يطالب التذكره ما رضاش يطلع، ولا هو مسافر ولا غيره. إذا عمل يقف أبوه ياخد تذكرة يرجع تاني عشان يرجع التذكرة. الأدوية يجي بروشتات كذب يقول لك اللي محتاج لروشتة، وبعدين تروح للصيدلي يقول لك لا ده بيجي كذا مرة وبياخدها وبعدين يرجع تاني يرجعها، ده كذاب بيضحك عليكم في هذه الأشياء. مرة من المرات جاء لي واحد وكيل مدرسة ثانوي، وكيل مدرسة ثانوي، وراجل شكله محترم جدا وجاي يعني جايب لي ورقة مكتوب فيها إنه راجل عنده 58 سنة، راجل عنده 58 سنة وجايب ورقة مكتوب فيها إنه واحدة عندها سرطان ومش عارف إيه، وبيعيط وبيقول لي بنتي والله بيعيط صعب عليا فيه يقول، وإداني الورق بتاعه وهو مش عارف إن أنا طبيب، فإداني الورق مكتوب بالإنجليزي يعني قال لك بقى شيخ جامع أضحك عليه وخلاص عندها سرطان ومحجوزة في المستشفى ومش عارف إيه. طيب أخذت الورقة وقريت الشيء، المريضة عندها 56 سنة، بنته هو عنده 58 سنة. طيب عندك كم سنة يا عم؟ عندي 58 سنة. ودي تقرب لك ايه بنتي؟ كرر تاني السؤال، عندك كم سنة؟ 58. ودي عندها ودي ايه بنتي؟ طب ايه رأيك بقى دي عندها 56 سنة؟ اخ نسيت اصلا دي اختي. كذاب، راجل كذاب. كتير هذا الشيء، النصب والاحتيال على الناس، عدم الخوف من الله عز وجل. النهاردة أنا مروح واحد من الإخوة جايب لي بتاع التليفون اسمها بتاع المحمول، أنا عندي تليفون بس ما استخدموش ولا أحب المحمول ولا أحب التليفون حتى العادي. جايب الأخ جايب لي فاتورة بمية جنيه ولا مش عارف إيه ورقة بمية جنيه، الشحن بمية جنيه. أنت بعت لي حد عشان إيش أشحن وأنا ولا بحب التليفون ولا بعمل شحن إلا عمر. واحدة جات لي منقبة جايه لي علشان عايزة شحن، أخ أحمد بعتني لك إنه هو محتاج لبتاع شحن بمية جنيه. قلت له طيب وجايب لك فلوس؟ قال لا مش جايبها فلوس. تضحك عليك تضحك عليك. وعلى فكرة يا جماعة عمري أبدا ما بعت حد لحد ما احتاج حاجة أنا بنفسي أجيبها، ولا أقبل إن أبعت واحد أشغل إذا إلا إذا كان بيشتغل عندي، إذا كان حد بيشتغل عندي، ولا أبعت ورقة لحد إدي لفلان كذا، مستحيل يحصل هذا الشيء. إذا جالك ورقة واتنصب عليك فيها أنت اللي مسؤول، أنا مش مسؤول عن هذا الشيء. الجماعة بتاع الكتب اللي برا يقول واحدة منقبة راحت لهم قالت أنا بنت أحمد خطيبة، أنا بنته واسمي فلانة ومحتاجة كم سيدي من اللي عندكم مش عارف إيه، وخدت منه سيديهات وخدت منه حاجات ومشت من غير ومشت وما جاتش، بيتي هنا جنب الجامع مش بعيد، راحت مشت وهو شايفها ماشية بعيد. خلاص هي انا مش مسؤول عن هذا الشيء، اللي يضحك عليك انت اللي مسؤول عن ذلك. عمري ما هبعت لك ابدا ان حد يشتري لا ابني ولا هبعت لك كارت بشيء ولا هبعت لك حالا من الحالات اقول لك اصرف لها مال، ما يحصلش ابدا. حتى اللي بيجي لي هنا يطلب مني مال بحول على لجنه الزكاه اروح له، حتى انا لما احب اطلع مالي انا اروح لجنه الزكاه ولجنه الزكاه تشوفك محتاج ولا مش محتاج واعطيك. لذلك احذروا انه حد ينصب عليكم باسمك، ما بعتش حد لحد بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يطلب منكم مال ويطلب منكم شحن ولا يشتري منكم فاكهه ولا يشتري منكم. كترت اللبسه نقاب وتقعد جنب القهوه هناك عشان تمد ايدها للناس وتشحن، استعطف الناس والناس يقول لك النقابه غلبانه مش عارف ايه. النساء فوق يصلوا تحط البوك قدامها كان البوك اتسرق، واحده من اللي بتصلي معاها سرقت البوك ومشت، وانت ما تستأمنيش المكان اللي انت فيه، بتصلي في بوك وحطيه في جيبك، ما تجيبيش فلوس معاك وانت جايه تصلي في بيت الله عز وجل الا على قدر انت تحتاجيه فقط، اذا كان معاكي اكثر تيجي الواحدة تقول أنا ظروفي كذا تستعطف الأخوات فوق يروح أعطي الله المال. ولذلك بعض إخواننا هنا في المسجد يعني ما بيطيقش وجود الأخوات في المسجد. الشيخ أشرف ثابت مش طايق الأخوات والظاهر حنفذ له رغبته نحن نمنع الأخوات في المسجد إذا كثر النص بده اللي هو موجود في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيا جماعة احذروا من النصابين. احذر واحد جنبك بيصلي يقول لك يا أخي شوف لي 5 جنيه اللي أنا معذور ومش عارف إيه معذور وأنت ما تعرفوش. اتحقق الأول قبل ما تلاقي اللي بيحشش واللي مش عارف إيه وبيدخل بيت بقى واحد تاجر مخدرات ملتحي وبيصلي معنا هنا في المسجد. هنعمل إيه؟ هتعمل له إيه؟ هتقول لك اثبت إن أنا ببيع حشيش ولا إن أنا. فلذلك يا جماعة كل إنسان مسؤول عن نفسه وكل إنسان يحذر. أما تلاقي إنسان مش كويس ما تصاحبوش واحذر منه ما تتعاملش معاه. كتير من الناس فيهم أخلاق سيئة لكن مش هنمنع الناس يصلوا في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبرضو ما احناش مسؤولين عن جريمة ترتكبها واحدة من المنقبات ولا واحد من الملتحين. لا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان يشيل وزره على ظهره. لا تزر وازرة وزر أخرى. وبرضو أنت ما تقولش واحد ملتحي يعمل كذا أنا حذرتك وخلاص. فهو الملتحي زيه زي غيره. مجتمع الناس فيه الصالح وفيه الطالح. مجتمع المحجبات والمنقبات والملتحين فيهم وفيهم. مش هنيجي واحدة نقول الكل على هذا الشيء لا. ولكن الإنسان هو كل واحد بمفرده يحاسب على ما يصنعه هو وما أطلقش على كل الناس أن كل الناس وحشين ولا كل المنقبات وحشين ولا كل الملتحين لا. ولكن ناخد بالنا وما يضحكش علينا بهذه الأشياء. أن واحد ملتحي يا أخي أنا هركب القطر الديني يا مرة قال لي عند البيت واحد أخي أنا محتاج لعشرة جنيه حالا دلوقتي مستعجل مش سايب لي فرصة أتكلم أنت إيه وعايز عرفنا نصه قلت بقى لقيت اخ جاي لي خد بالك لسه نصب على واحد سبحان الله جاي حتى ما ادكش فرصه تفكير ان طلع 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 كان خلاص يعني هيموت ان ما كنتش طلع له المال الان. هذه صور من الصور القذره وما اكثر اللصوصيه في هذا المجتمع وما اكثر السرقه اللي بقت على مستوى العالم كله سرقه يعني رجع حرام الغسيل وحرام الاحذيه ورجع كل هذا الشيء. حط بقى حرامي الكلى وحرامي الكبد وحرامي الطحال وحرامي مش عارف ايه رجع كده. النباشين اللي ينبشوا المقابر عشان يسرقوا اللي فيها اذا كان فيها ذهب اذا كان اي واحد مركب طقم ذهب ولا طقم يسرق علشان ايه اللي يسرق عشان يبيعوا لكليه الطب. كثير من السرقة في كل مجال دخلت فيه السرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله تحت أي مسمى من المسميات. لذلك الإنسان المؤمن ليكن كيسا فاطما ليحذر أنه حد يضحك عليك أو يخدعك أو أن أنت تتعاطف مع إنسان علشان على صوته. كان أخونا أشرف ثابت من كم يوم هنا في المسجد في صلاة من الصلوات ربنا يكرمه وواحد جاله ملتحي اديني مبلغ انا محتاج لمبلغ محتاج المبلغ ليه انا عايزك طيب خد جنيه اشتري اكل جنيه اكل بجنيه تعرف اذا ما اديتنيش فلوس هعمل لك منظر دلوقتي بقى ما طب وريني هتعمل ايه. راح رفع صوته في المسجد اخ من الملتحين الطيبين في المسجد ده خلاص يا جماعه خلاص دي مش عارف ايه خد وراح اعطي له فلوس. وده نصاب حشاش معروف. انت ليه نضحك عليك بهذا الشيء؟ ليه تشجعه انه كل ما يروح مسجد يرفع صوته في المسجد الناس تخاف منه وناس تجيله؟ يبقى لا حول ولا قوه الا بالله. الحرام يجي يسرقنا علشان خايفين لا يرفع صوته في المسجد. ودايما الحرامي لما يتزنى وخاصه في بيت الله عز وجل يرفع صوته عشان يلاقي من يتعاطف معه. ما تتعاطفش مع انسان من هذه النوعيه. تذكر انه يصد عن سبيل الله. ان بيحرم الناس عايزين يصلوا ما بيمنعهم من الصلاه خوف الناس يدخلوا بيت الله عز وجل بسبب هذا الذي يصنعه. يبقى تاخد بالك الشريعه لما قالت تتقطع ايده ما تجيش انت ترحمه تقول لا انا هديله فلوس. ما ترحمش مثل هذا الانسان اللي بيصد عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب ادينا مقدمه كده عن الحراميه والنصابين. خلينا ندخل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة. طبعا قبل الحديث عارفين الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أمر من الله عز وجل. وهنا كان ممكن يقول السارق اقطعوا يده ويدخل تحته السارقة. لكن ممكن إنسان يقول لك لا اللي بعدين السارقة ما تكونش دي واحدة ست دي مش عارف إيه زي ما الأحناف قالوا على المرتدة. قالوا لا المرتدة ما شئت للمرتدة المرتدة لا ما تقتلش المرتدة دي امرأة ولا مش عارف إيه. فهنا الله سبحانه وتبارك وتعالى يعلم أن من العباد من سيتعاطف مع الزاني والزانية مع السارق والسارقة الاثنين الزانية والزاني أمر الله عز وجل الرجل والمرأة، تقطع يد الرجل الذي يسرق والمرأة التي تسرق، كما سيأتي في تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في أحاديثه. فاقطعوا أيديهما، أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا. يبقى الذي اكتسبه من الإثم هنا جزاء الذي كسبه هذا ولو شيئا قليلا، طالما أنه وصل ربع دينار فصاعدا، نكالا عقوبة شديدة من الله عز وجل. يعني يمكن الإنسان يقول لك إنها حقوبة جامدة أو أقطع يد هذا الإنسان، يقول لك مني أنا، أنا الذي شرعت ذلك، نكالا من الله عقوبة لهذا الإنسان حتى يرتدع هو وغيره عن الوقوع في ذلك، نكالا من الله. والله عزيز حكيم، والله يعاقب، ولله العزة سبحانه وتعالى الذي إذا أمر بأمر لا يمانع سبحانه، ما تقولش ليه، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. الله غالب على أمره سبحانه، الله عزيز، ما قالش والله غفور رحيم والله عليم، لا لا، والله عزيز هنا مقام عزة لله عز وجل، أمرت بعقوبة هؤلاء أخذ لهم، والله عزيز لا يمانع فيما يقول سبحانه وتبارك وتعالى، حكيم في تشريعه. لماذا شرع هذا؟ حكيم الله عز وجل في ذلك. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الذي يتوب من بعد هذا الظلم ويصلح، يفعل أفعال تدل على صلاحه، فالله عز وجل يتوب عليه، والله غفور رحيم. حد السرقة، قطع اليد كان معروفا في الأمم السابقة، كان معروفا. ولذلك في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، غزوة الفتح سنة كام؟ ثمانية. ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فقال، فلما كلمه أسامة تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أسامة يشفع في هذا الشيء، امرأة كانت تسرق، كانت تجحد المتاع، فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبة فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا الشريف كان إذا سرق اتركوه يسرقوا، والضعيف يقطع يده أو يقيم عليه الحد. قال والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاش لها لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. يبقى هنا لا أسامة يشفع ولا غير أسامة يشفع في هذه المرأة التي سرقت، وإن كانت المرأة شريفة من بني مخزوم لها شرف ولها يعني قبلتها مشهورة، ومع ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد وقطع يدها. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتي بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرفع إليه حادثة، يعني المرأة تابت بعدما قطعت يدها، تابت المرأة فكانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتطلب الحاجة، وكانت سيدة عائشة ترفع حادثها للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، يعني هنا إقامة الحد والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، يقام الحد على الجميع. ولكن الحد لابد يكون في قدر من السرقة معروفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبقى ربع دينار، ربع دينار يعني جرام ذهب أو جرام وشيء يسير، إن دينار الذهب 4 جرام وربع، يبقى هذا ربع دينار حوالي جرام وشوي من الذهب، يعمل حوالي 100 جنيه، يبقى أقل من هذا لا تقطع اليد فيه، ولكن تقطع في 100 فما فوقها. فهذا الرجل سرق وديا، يعني نخل صغير، وبدل ما الرجل صاحبه حيزرعه في بستانه راح واخده زرعه في بستان سيده، فاستعدى عليه كان الأمير هو مروان بن الحكم، فسدد مروان العبد وأراد قطع يده، أراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. ودي من محاسن الشريعة، إن السرقة مش هيبقى أقل حاجة وأكثر حاجة لها، ولكن الحاجة اللي يكون لها قيمة قطع فيها اليد. مكان أقل من ذلك يبقى فيه التعزير على النحو الذي ذكرناه بضرب جلدات مكال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة داره. الإنسان اللي يزني بعشرة من النساء هذا أيسر من أن يزني، وإن كان الزنا بامرأة واحدة كبيرة حرمها الله عز وجل إلى يوم القيامة وفيها ما فيها من العقوبة، ولكن أشد من ذلك أن يزني الرجل بحليلة جاره. يعني جارك تعامل معاملة الأهل، تحافظ على جارك، يبقى الجار تحافظ عليه، أوصى الله عز وجل به، فالذي يخون الجار هذا أشد عقوبة عند الله عز وجل ممن يسرق غيره. قال هنا في الحديث: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. الرجل الذي يسرق من عشرة أبيات هذا كبير، كبير من كبائر السرقة، ولكن مع ذلك يسرق عشرة أبيات أهون من أن يسرق من جاره، إن جارك يأتمنك، ينتظر منك الأمان، ليس الخيانة. ولذلك كان عدم أمان الجار لجاره دليلا على عدم الإيمان عند هذا الجار، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان الجار خايف من جاره ألا يسرقه، ألا يعمل فيه عملة، ألا كذا، هذا ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي يصلح حال هذا الإنسان. من الأحاديث ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني يكون النتيجة لأنه سرق البيضة يسرق سرقات كثيرة فتقطع يده، كأنه يقول بيسرق السرقة وشيء ورا شيء لغاية ما يسرق اللي فيه ربع دينار فصاعدا فتقطع يده بسبب ذلك. والبعض يؤولها على أن البيضة معنى بيض الحديد، يعني زي الخوذة اللي بيلبسها الإنسان على رأسه لعله، ولكن الأجمل منه أن يقال ذلك الذي يسرق الشيء الصغير ولا يزال يستمر ذلك حتى يقع في الشيء الكبير. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. يعني حيحصل في يوم من الأيام من علامات الساعة أن الأرض تخرج أفلاذ أكبادها، ما كانت الأرض من معادن إذا بالأرض تنشق وتخرج، البحر ينشق ويطلع، النهر ينشق ويطلع ما فيه، وإذا بالناس يجدون الذهب كثير والفضة كثير يزهدون فيها، يزهدون فيها حين يرونها. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلته، في هذا أو كثيره، يبقى أنا لسه من كم يوم قتلت واحد عشان أخذ منه الذهب أو الذهب كثير، في هذا قتلته. ويجيء القاطع يعني الذي قطع رحمه فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي بسبب هذا أو كثيره اللي عايز يشيل. ثم يدعونه يحتقرونه، يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، سيكون في يوم من الأيام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا الإيمان الواجب الذي يمنع الإنسان من الزنا لا يخلع من قلبه وعلق فوق رأسه حتى يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لذلك الذي يموت وفي جوفه الخمر، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت كافرا في جوفه الخمر، كفر عمل كفر أكبر كفر ما يكونه نتركه على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، ويلقى الله عز وجل يوم القيامة كأنه كمثل عابر الوسن، كعابر الوسن. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أكذلك الذي يمد يده كأن الإيمان الذي يمنعه من ذلك ليس موجودا في قلبه، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. أيضا ما جاء عنه في صحيح مسلم حديث طويل ذكر فيه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس يقولون انكسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام، يعني الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت بسببه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما هو فيه من حزن وأقبل على الناس يعظهم وقام صلى بهم صلاة الكسوف ثم حدثهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة كانت عجيبة جدا، فالحديث طويل جدا فنختصره فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وإذا به يتأخر في الصلاة، يتكعكع في الصلاة للخلف يتقهقر عليه الصلاة والسلام، فتقهقر الناس حتى وصلوا لمصاف النساء اللي في آخر المسجد، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، ورأوه كأنه يمد يده يتناول شيئا صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهت الصلاة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أيها الناس، أو يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أو لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. يبقى علمهم حكم صلاة الكسوف، إذا كان في كسوف للشمس في كسوف للقمر صلوا لغاية ما ينجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، ما من شيء توعدونه، يعني رأى الجنة ورأى النار صلوات الله وسلامه عليه، فوجد أشياء فحدث عن بعض ما رأى صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم إيه هنا؟ قال: لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفئها. يعني جيء بالنار أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر وحتى يرى صلى الله عليه وسلم، ولكن النار النار فظيعة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمامه حيقف لها فتقهقر صلى الله عليه وسلم، وإن كان معصوما وإن كان ربه يرحمه سبحانه، ولكن مهما كان هي نار إلا يقف أمامها فتقهقر صلى الله عليه وسلم ورجع بمن خلفه. قال: مخافة أن يصيبني من لفئها، مش من نارها، لا، النار السخنية بتاعتها بس من بعيد، قال: مخافة أن يصيبني من لفئها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجان يجر قصبه في النار. حتى هذا الشاهد من الحديث رأى فيها صاحب المحجان، العكاز عصاية طويلة أخرها فيها حاجة معقوفة، العكاز إيه صاحب المحجان كان حرام لص، كان لص، يقول: إن كان يسرق الحاج بمحجانه، كان يسرق الحاد بمحجنه، يعني ان هو يرى الحديد، هو مش راح يحج، هو راح يسرق، يمشي مع الحديد، الحداد ماشيين شايلين الامتاع على ظهورهم على الجمال بتاعتهم، يمد هو المحجن يسرق حادا من اللي فوق الجمل او اللي فوق اكتاف الناس ويهرب بها. فاذا فطن له او فطن له قال: انما تعلق بمحجنه، ما خدتش بالي، تعلق هو اللي تعلق في المحجن بتاعه، وان غفل عنه ذهب. هذا النص ان قدام الناس ليعذره امام الناس، انا مش واخد بالي، ده الخطافه واللي سرقها انا ما خدتش بالي من هذا الشيء، لكن عند الله عز وجل عذبه بالنار. الحديث هذا في صحيح مسلم، شوف روايه النسائي بيقول لنا ايه فيها، يقول: رايت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاد بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول: أنا سارق المحجن، أنا سارق المحجن، يعني أنا السارق اللي يسرق المحجن. فضيحة فضيحة في أهل النار، متكئ على العكازة بتاعته اللي عدي عليه من أهل النار والعياذ بالله، وأنا اللص اللي كنت بسرق بهذا المحجن، هو ومحجنه في النار والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. هذا لفظ مسلم، رواه النسائي بزيادة فيها بيذكر أن الهرة لا هي أطعمتها ولا سقطها حتى ماتت. فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها، حتى هنا في النار والعياذ بالله في النار. لو إن الإنسان قالوا له إن قطة مسعورة هتجري وراك يخاف يطلع من البيت، قطة تجري وراه وهيجي يوم القيامة تبقى القطة قد القطة، لا تخيل نمر، تخيل أسد ضخم جدا، تيجي القطة هذه التي حبستها الدنيا، القطة وراءها في النار عمالة تخربشها، المرأة تجري للأمام هي من أمامها تخربشها من أمامها، تعطيها ظهرها وتجري منها تخربشها في ظهرها وفي أهليتها، نسأل الله العفو والعافية. قال: وحتى رأيت فيها صاحب الستيتين أخا بني الدعداع هذا عند النساء، والظاهر من رواية السبتيتين هذه خطأ، وفي رواية ثانية للحديث صاحب السائبتين، صاحب السائبتين كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بناقتين عند الكعبة لمن يأكلها، للحديد يأكلونها يذبحونها، أو يذبحون ابناقتين ويأكلونهما. فرجل من اللي هناك سرق الاثنين، أخذهم لنفسه، قيل كان مشركا، كان رجل مشركا، فسرق السائلتين إلا أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج يذبحونهما ويأكلها فقراء الحرم، أخذهما لنفسه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. الإنسان قد يفعل الشيء يظن أنه يخفى على الناس ولا يخفى على الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه صور السراق يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه. يا ريت فعل، لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يعني حب أنه مد يده على ثمار الجنة عشان يوري للناس. قال: ثم بدا لي ألا أفعل، بدا لي ألا أفعل. الجنة غيب، فإذا جاب من ثمار الجنة صارت شهادة، ما بقتش غيب. مين هيقفل بقى بعد ما يشوف ثمار الجنة بعظمتها؟ اللي يبقى العنبة فيها تكفي الفئام من الناس، وبعدين يخدوا آدي عنبة جبتها لكم الجنة تفضل لقيام الساعة وإنها موجودة، مين اللي حي؟ لا، فلذلك بدا له أنه لا يفعل صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. واحد لص حرام جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقتلوه. هو ده الحد في كتاب الله عز وجل، حد في كتاب الله، اقطعوا أيديهما، اقطعوا أيديهما. ولكن قلنا قد يصل بالتعزير للإنسان إلى القتل، قد يصل به التعزير إلى أن يقتل إذا كان فساده لا يحجم أبدا، مش مقدور على هذا الإنسان أنه على طول على طول يخيف الناس ويأخذ الناس ويسرق من الناس ويقطع في الناس، يبقى على ذلك هذا أنزل ونزل حد الحرارة في ذلك. ولكن هذا كان أمام الناس من غير سرق، إنما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه أكثر مما يعلمون هؤلاء، فلذلك قال: اقتلوه. قال: يا رسول الله، إنما سرق، إنما سرق. طيب، قال: اقطعوا، اقطعوا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب به، قالوا: إنا فلقطعوه. فقطع، فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. هو أعلم صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان سام شريف مش حيبطل هذا الشيء، يسرق الناس في العلن ويسرق الناس في السر ويحارب على هذه السرقة. الناس شافوا ما أمامهم، ما شافوش ما وراءه، مما أطلع الله عز وجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من المفسدين في الأرض، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، صعب عليهم. فقال: اقطعوه. فذهبوا به فقطعوه. فجيء به الثالثة فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، تعرفين السارق تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى بعد ذلك، يبقى هنا القطع خلف خلاف، اتقطع الرجل أربع مرات مش بيبطل، ما بيبطلش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، هو أقطع على هذه الحالة ويسرق كمان. فلما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم الخامسة قال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به منا، أعلم به منا إن هذا كان يستحق هذا الأول. فعلى ذلك إذا كان الإنسان من المفسدين في الأرض، يسرق ويخيف الناس ويقطع ويجرح الناس، بل ممكن يقتل الناس، ذلك على ذلك هذا فساد عظيم يجوز به أن يصل إلى القتل كما في هذا الحديث. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شوفنا رجل يريد أن يتصدق بصدقة بالليل، فخرج قال فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، يعني بيسخروا منه أنه واحد صدق امبارح على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، يعني ما كانش على باله ان انا اخرج اتصدق بصدقه، اهي لقيت واحده ماشيه في الشارع اعطيتها، طلعت زانيه. قال: على زانيه، طيب اعوض، اعوض هذا الشيء. هنا لو انسان اخر غير هذا الانسان، انا مش حد، مش حد لحد تاني اللي اعرفه بس حاعطيه، ولكن هو عايز صدقه السر، صدقه السر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب. فالرجل قال: اتصدقن بصدقه، خرج في الليله الثانيه فوضعها في يد غني، أصبح الناس يتحدثون تصدق على غني يعني يتهكمون به. شوف واحد طلع يدي صدق الغني يعني قلة فقراء يدي الغني قال اللهم لك الحمد على غني يعني حصل مش لا يعني إلا الغني اللي أعطيه طيب معلش لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. ثالث يوم الصدقة أعطاها لإنسان طلع ذا طلع لص يسرق لا الحاجة يهزاله ومال أخذ هذا. فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق تصدق على سارق. فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق يعني بدي الحاجة للي ما يستاهلهاش. ولكن هذا قدر الله لما ربنا يقدر شيء صدقة تروح للغني هتروح للغني هتروح للغني صاحب المال هيتعامى مش هيشوف إلا الغني ده هو اللي قدامه. تروح لسارق صاحب المال مش هيشوف إلا هذا السارق الذي يعطي. إذا جاء القدر عمي البصر مش ممكن إنسان يعمل شيء آخر. وربنا له حكمة ذكرها لهذا الرجل في آخر هذا الحديث. قال فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق يعني ثلاث يوم ولا واحدة رفع من هذه الأشياء. فأتي كأنه بقى في المنام جاله أو جاله ملك من الملائكة فقال له أما صدقتك فقد قبلت أنت عملت العليك خلاص أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناه فلعلها تستعف يعني انت عملتها يمكن الزانية احضرتها وصبحت تتريق عليك وتقول للناس واحد اداني كذا بس يمكن يعودها تذكرها تقوم تستعف بهذا الشيء وتبطل الخروج لهذا الامر القذر. قال ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاه الله اعطيتها لغني يمكن في الاول يتريق عليك وبعد كده يقوم يعتبر فينفق هو مما اعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. يبقى هنا في حكمة الله عز وجل العليم الحكيم سبحانه. فهنا كان من الممكن يجعل هذه الصدقة في إيد المحتاج والإنسان يعني الرجل طلع الصدقة والفقراء ما الدنيا مليانة فقراء وبطلعش إلا في إيد الغني. فربنا يقول هذه حكمتنا إحنا هذه حكمتنا نحن. الغني أنت أعطيته أديله قد إيه يعني أديله دينار أديله 10 دنانير أديله لكن هذا غني ممكن هو ينفق بعد ذلك 1000 دينار فينتفع الفقراء من وراء ذلك. يبقى هي حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى من وراء ذلك. ومهما يقدر الإنسان فقدر الله غالب سبحانه تبارك وتعالى. هنا يعني أمر أن يعطي الشيء اللي هو طالع يدي الفقير وربنا مقدر أن الفقير ما يخدوش ما يخدوش اللي يخدو الغني يديه للإنسان العفيف لا هتاخده الفجر يديه للإنسان المتعفف لا هياخده السارق. ربنا مقدر هذا الشيء. إذا قدر شيئا لابد أن يكون هذا الشيء. يمكن تذكرت قصة من القصص قريب ما أحد الناس حكاها في مسجد من المساجد. كان واحد شحات في المسجد كل يوم يروح الفجر يشحت يمد إيده يشحت من الناس الفجر عشان قدر الله عز وجل. إذا قدر شيئا لابد أن يكون لم يقدره افعل ما شئت مش جاي لك هذا الشيء. هذا الرجل كل يوم يشحت من الناس الناس اللي في المسجد ما ما نجمع له مال كده نحطه له الصدقه قدام بيته ويتعفف بقى ما يقعدش يسال كل يوم وبتاع. وراحوا فعلا قبل الفجر راح حاطينه له قدام باب بيته صره فيها مال عشان يتعفف ويبطل شحاتها كل يوم. خرج الرجل وذهب المسجد وقعد على باب المسجد يمد ايده يشحت من الناس. الناس تعجبوا ايه اللي بيحصل يا فلان انت ايه ما بتشحت ليه النهارده؟ اه زي كل يوم بشحت اشمعنى النهارده؟ انت طالع من بيتك النهارده الفجر ماشي من الطريق ما شفتش حاجه؟ قال ما شفتش حاجه شفت حاجة خالص طالع من على قدام باب البيت وكذا لا ما شفتش حاجة من الحادث. انت طلعت ازاي من بيتي؟ اقول لها اقول له طلعت ازاي؟ طلعت من بيتي قلت اعمل نفسي اعمى كده شوف الاعمى بيمشي ازاي غمض عينيه ماشي في الشارع ضاعت منه الصرة اللي محضرينها له. قضاء الله غالب. الانسان حين يريد شيئا لا يريده الله عز وجل الله يغلب سبحانه تبارك وتعالى. وكان يقول لنا حسان رضي الله عنه زعمت سخينة أن تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. من يغلب ربنا سبحانه تبارك وتعالى ولا يغلبن مغالب الغلاب. نسأل الله العفو والعافية. الحديث البقية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.